مرحبا بكم، أنا عمرو عبد الحميد وهذه حلقة جديدة من بودكاست جدليات عن مؤسسة تكوين. في حلقة اليوم سنتعمق في حياة وفكر أحد أبرز المفكرين العرب المعاصرين، المفكر والفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري. أرحب اليوم بضيفتي في هذه الحلقة الأستاذة الدكتورة ألفا يوسف، أستاذة التعليم العالي بالجامعة التونسية والباحثة في الإسلاميات والتحليل النفسي وقضايا الجندر. صدر لها كتب كثيرة، منها حبيبات الله في تونس، وجه الله، ليس ذكر كالأنثى، الله أعلم، شوق، قراءة روحانية في أركان الإسلام، بالإضافة إلى العديد من المقالات والأبحاث العلمية المنشورة في مجلات علمية، كما شغلت منصب مدير المكتبة الوطنية في تونس. أهلا وسهلا دكتورة ألفا.
أهلا وسهلا، مرحبا.
لنتحدث في البداية عن نشأة محمد عابد الجابري في المغرب. هل هذه النشأة أثرت في تكوينه الفكري، في منهجه لاحقا؟
لا شك أن نشأة محمد عابد الجابري قد أثرت في منهجه الفكري، وهذا يظهر فيما أشرت إليه حضرتك من تمييزه بين العقل أو بنية العقل المشرقي وبنية العقل المغربي. هو في الحقيقة كان يتحدث عن التراث حينها، ولكن في كثير من المقالات ومن الحوارات كان الجابري متمسكا بهذا التمييز بين بنية العقل المغربي وبنية العقل المشرقي. فضرورة التكوين الفردي الخاص بمحمد عابد الجابري كان له دور في هذا التمييز الأول، وكان له دور خاصة في الرؤية النقدية العقلانية التي تميز بها. لأنه أبرز ما يميز الجابري، أشياء كثيرة سنقف عندها، أبرز ما يميز الجابري هو أنه من المفكرين النقديين الأوائل الذين تجاوزوا قراءة محتوى التراث أو المضمون المعرفي للتراث أو العقل المكون بعبارة لالاند التي استعملها هو نفسه، ليبحث في بنية العقل، أي في الأداة، أي في العقل الناظم نفسه الذي أسس التراث العربي. وهو يؤكد أكثر من مرة أنه لا يمكن فهم العقل العربي خارج الثقافة العربية.
ولكن هذا التمييز جلب عليه الكثير من الانتقادات، يعني اتهموه بأنه منحاز للمشرق على حساب المغرب
على حساب المشرق. طبعا جلب له هذا كثيرا من الانتقادات. طبعا أشهر من انتقد الجابري في هذا الموضوع جورج طرابيشي في كتابه نقد العقل العربي، وهي أيضا تجربة موسوعية، رغم أن الجابري كان رافضا للسجال، هذا من سمات شخصيته، يمكن أن نفهمها بطرق مختلفة. البعض يقول أنه كان يرفض السجال لأنه يقدم قراءة ممكنة للعقل العربي، هناك من يقول أنه يرفض السجال لأنه يتعالى عن هذا السجال، هناك من يقول أنه يرفض السجال لأنه أصلا يريد أن يظل في صورة معينة أمام القارئ العربي. هذه طبعا تفسيرات مختلفة ومتعددة.
أي تفسيرات أقرب إليك؟
بالنسبة إلي محمد عابد الجابري لم يكن يريد أن يخوض في السجال، لأن ذلك جزء من رؤيته لقراءة التراث. في أكثر من مرة يكرر الجابري أنه لا يريد أن يجعل تقابلا أو ينشئ تقابلا قائما على الصراع بين العقلاني واللاعقلاني، لأنه في تلك الحالة سينتصر اللاعقلاني باعتبار أن البيئة ملائمة لذلك،
البيئة العربية.
البيئة العربية طبعا. من هذا المنظور كان الجابري يرفض السجال، لأنه يتصور أن السجال لا يقدم المعرفة، وأشار إلى هذا أكثر من مرة، رغم أن بعض منتقديه يقولون إنه خاف أو خشية أن يدخل في نقاش مع جورج طرابيشي، لأن العمل الذي قام به جورج طرابيشي، ربما يكون لكم حصة أخرى عن جورج طرابيشي، هو أيضا جدير بالذكر والتفكير والنظر، باعتباره قد فكك، يعني الجابري حاول أن يفكك التراث، وطرابيشي حاول أن يفكك قراءة أو نقد الجابري
لهذا التراث. نعم. طيب، الأفكار التي تضمنها نقد العقل العربي هو مشروع طبعا كبير، مشروع يعني طالما يعني يقترن باسم الجابري عندما يذكر، ما هي أبرز الأسس، ما هي أبرز الأفكار التي تضمن هذا المشروع؟
أولاً لابد أن نحدد معنى التراث عند الجابري أو علاقتنا بالتراث. التراث هو مفهوم حديث وليس مفهوماً قديماً، هو يهم الباحثين المعاصرين، وهذا ما قاله الجابري. فعلاقتنا بالتراث لا يمكن أن تكون علاقة قطيعة معه. القطيعة الإبستيمولوجية التي يدعو إليها الجابري هي ليست قطيعة مع التراث، وإنما هي قطيعة مع الفهم التقليدي الجامد للتراث، وهذا أمر أساسي. لا يمكن أن نفهم فكر الجابري إذا لم نفهم أن الرجل يريد أن يعيد بناء العقل العربي، فتشريحه، واعتمد كلمة تشريح قصدا لأنها فعلا هو قام بتشريح للعقل العربي، يهدف لا إلى التأويل النقدي للتراث فقط، وإنما يهدف إلى بناء جديد. العمل الذي كان يريده الجابري أو المشروع هو أن ننطلق من هذا التقسيم الثلاثي الذي وصل إليه، وبالمناسبة هو يؤكد أن هذا التقسيم مختلف عن التقسيمات التقليدية، لأنه سابقا التقسيمات علوم نقلية، علوم عقلية، علوم عرب، علوم عجم إلى آخره. هذا التقسيم هو من داخل البنية العقلية،
التقسيم
البيان العرفان البرهان. وبالنسبة إليه البيان، لكي نوضح ما معنى البيان والعرفان والبرهان، البيان أو العقل البياني هو العقل القياسي، بمعنى القياس الفقهي أساسا، والقياس في اللغة أيضا، لأن البيان يشمل من حيث العلوم علوم اللغة، النحو والبلاغة، الكلام والفقه. البيان بمعناه الإيضاح أو التفسير هو السلطة المرجعية التي أثرت في الفكر العربي. فالفكر العربي هو أساسا بياني، وقد أسهب الجابري في كتابه في عقل البيان. ثم يأتي عقل العرفان. عقل العرفان يحيلنا على نمط آخر من المعرفة. إذا كان العقل البياني هو معرفة قياسية قوامها النص، قوامها الرؤية الأصولية، فإن العقل العرفاني هو عقل استكشافي قوامه الكشف، وعقل يقر بوجود معرفة أخرى أكبر أو أعلى من المعرفة العقلية بالنسبة إلى أصحابها. بالنسبة إلى الجابر نعتها باللا معقول العقل، هو يعتبر أن العرفان وهو العرفان هو قوام التصوف، وقد انتقد الغزالي من هذا المنظور، لأنه يعتبر أن الغزالي قد أقام الفقه على المنطق ولم يقم أو لم يهتم بالمنطق في ذاته. إذن العقل العرفاني هو يشمل علوم التصوف أساسا، وكل ما اتصل بها من علوم باطنية والسحر، ويعتبرها جميعا متصلة بالعلوم الهرمسية. هذا هو عقل العرفان. الآن العقل الذي يعتقد الجابري أنه به سيبنى المستقبل
وفق هذا التقسيم،
وفق هذا التقسيم هو العقل البرهاني أو البرهان. والبرهان يشمل كل حالات أو مراحل إعمال النظر العقلي والفكري، ومنطلقه في الثقافة العربية ترجمة الكتب اليونانية، وعلى رأسها أرسطو طبعا، حنيد بن إسحاق وحركة الترجمة زمن المأمون. بالنسبة إليه حينها بدأ العقل البرهاني يحاول أن يجد مكانه ضمن هذه الشبكة البنيوية، ولكن للأسف، طبعا للأسف من منظور الجابري، أن العقل البياني والعقل العرفاني هما اللذان طغيا في بنية الثقافة العربية، وأن العقل البرهاني لم يستطع أن يكون منطلقا لنهضة فكرية، وهو يدعو إلى إقامة نهضة جديدة على هذا العقل البرهاني، استنادا أساسا على أو إلى شخصيته المحورية، وهي شخصية ابن رشد.
حتى هذه اللحظة يعني السؤال يعني يتكرر، إلى أي مدى هذا التقسيم دقيق؟
هو كل تقسيم يقوم على قراءة ممكنة، يعني لا يمكن أن نقول إن هذا التقسيم هو تقسيم فيه فصل تام. إن كنت أؤاخذ الجابري على شيء فليس على التقسيم، فبالنهاية هي قراءة حاول الجابري أن يحتج لها، والجابري قارئ جيد للتراث رغم نقد طرابيشي له بأنه ينتقي الشواهد وما إلى ذلك، لكن مشكل الجابري في رأيي أنه اعتبر هذه العقول منفصلة بعضها عن بعض، أي أنه اعتمد وتعامل معها من منظور التعامل مع الأفراد أو مع المركبات المستقلة. هو الذي يتحدث عن البنية تعامل مع هذه العقول على أساس أن كل عنصر منها مشتت ومستقل عن العنصر الآخر. وحتى عندما أشار إلى بعض حوار بين العقل مثلا المنطق أي العقل البرهاني والفقه عند الغزالي، فإنه اعتبر أن البيان هو الذي انتصر. نفس الشيء عند حديثه عن ابن سينا، ابن سينا الشيخ الرئيس تهجم عليه بشكل ما الجابري، واعتبر أنه قد قدم للناس عقلانية زائفة. فالطريقة التي كان يقسم بها هذه المنهجيات الثلاث كانت طريقة ليس فيها رؤية بنيوية تقر بوجود حوار بين هذه البنى الثلاث. ربما سيطرت بنية في مرحلة معينة أو عند فيلسوف معين أو أديب معين، لكن عموما كان هناك حوار ولم يكن هناك هذا التمييز القطعي الذي فيه شيء من التعسف أحيانا.
ومع ذلك يعني السؤال، هل استفدنا في مسألة إعادة فهم الفكر العربي من هذا التقسيم؟
هذا التقسيم أفاد كثيرا من الباحثين الشبان، لأنه قدم رؤية قريبة من القارئ العربي، أنه حاول أن يقرأ نصوصا مختلفة بشكل يضيئها حسب البنية العقلية الداخلية التي تتألف منها. وأعتقد أنه بهذه يكفي أن هذا التقسيم إلى اليوم لدى الطلبة ولدى الباحثين منتشر وشائع ومعروف، وهذا دليل على أن فيه كثيرا من الإفادة بالمعنى اللساني للكلمة.
طيب، في نقد العقل السياسي العربي، وكما جاء في المقدمة يعني الجابري سماه العقل السياسي القبلي، يعني هكذا وصفه في كتابه العقل السياسي العربي، يناقش الجابري مفهوم السلطة، أسس الحكم في التراث الإسلامي. ما رؤية الجابري، الرؤية الواضحة لتحليل السلطة؟
بالنسبة إلى الجابري، العقل السياسي العربي متصل اتصالا وثيقا بالمسألة الدينية. العقل السياسي العربي يقيم أوده استنادا إلى الدين، وينتج عن ذلك وجود ثلاثة أسس يقوم عليها هذا العقل. ذكرت أسا منها وهو القبيلة، الأس الثاني العقيدة، الثالث الغنيمة. يمكن أن نأخذها واحدا واحدا. القبيلة بصفتها إحالة، ما زلنا نعيش آثارها إلى اليوم، على غياب مفهوم الوحدة الوطنية.
الدولة؟
الدولة بمعنى الوحدة، الهوية الوطنية، ليس الدولة كمؤسسة، لأن الدولة كمؤسسة هي وجدت بالنسبة إليه من عصر التدوين، ولذلك كانت منطلقا لبناء الثقافة العربية. لكن الهويات الوطنية، استعمل هذه الكلمة، هناك ضعف إلى اليوم في مبدأ الهويات الوطنية
على حساب القبيلة.
القبيلة، واشتغل الجابري في بدايتها على العصبية، القبيلة التي تقوم على العصبية والتي لها أوجه متعددة. الغنيمة بصفتها كل مال يحصل عليه بالغلبة بالقهر، يمكن أن يكون غنائم الغزوات كما هو الشأن في البداية، ولكن أيضا الخراج، الجزية، نوع من أنواع الضرائب. وفي واقعنا اليوم الاقتصاد الريعي هو أيضا يدخل في منطق الغنيمة. لذلك بالنسبة إلى الجابري يجب أن نبني بناء سياسيا مختلفا سأعود إليه بعد قليل. العنصر الثالث
العقيدة،
الغنيمة والقبيلة والعقيدة. العقيدة التي كان لها دور أساسي في بناء الثقافة الإسلامية العربية الإسلامية، ولكن أدت إلى انغلاق، أدت إلى رؤية متعصبة لم تمكن من مفهوم وجود آراء نسبية ومتعددة. كيف يمكن تجاوز هذا كله في كلمتين؟ بالنسبة إليه يجب دعم الهويات الوطنية لتجاوز مفهوم القبيلة ودعم الدولة المدنية، يجب دعم اقتصاد أو إنشاء اقتصاد منتج للثروة لتجاوز مفهوم الغنيمة،
الغنيمة.
ويجب أن نتعلم قبول الرأي والرأي المخالف أو تعدد الآراء واختلافها لتجاوز مفهوم العقيدة.
وكل هذه يعني الرؤى يعاني منها مجتمعنا العربي في الوقت الحالي.
لذلك أعتقد أن الجابري أصاب في هذا التقسيم الثلاثي بقدر ما كان قاسيا في فصله بين العقول الثلاثة على أهمية هذا الفصل وعلى طرفته، كان مصيبا في قراءة العقل السياسي، لأنه إلى اليوم يعني بعد سنوات من موت الجابري، بعد 14 سنة من موت الجابري، ما زلنا نعاني هذه الأسس الثلاث الثلاثة التي تحكم العقل السياسي العربي، ولم نستطع أن نخرج منها وأن نبني عقلا سياسيا جديدا.
دكتورة ألفة، من القضايا التي اهتم بها دكتور محمد عابد الجابري كثيرا مسألة العلاقة بين التراث والحداثة، ما مدى نجاحه في تقديم رؤية متوازنة لهذه العلاقة؟
هو عابد الجابري انتقد الباحثين العرب الذين اهتموا بهذه المسألة، انتقدهم وحاول أن يقدم رؤية مختلفة عنهم، لأنه كما قلت في البداية التراث بالنسبة إليه مسألة أساسية وجوهرية لا يمكن أن نقطع مع التراث، وقد انتقد أولئك الذين دعوا إلى قطع مع التراث واستعمل عبارة تدنيس التراث، وانتقد أولئك الذين أرادوا أن يعودوا إلى التراث وإلى الماضي واستعمل عبارة تقديس التراث، فهو أراد أن يبني طريقا ثالثا سبيلا ثالثا بين من يقدسون التراث ومن يدنسون التراث، دون أن يكرر ما قاله من سبقه. فالتراث بالنسبة إلى الجابري هو أمر نحمله في ذواتنا، ويستعمل عبارة أنا أحبها جدا، يقول نريد أن نتحول من كائنات تراثية إلى كائنات لها تراث. هناك فرق، عندما نقول كائنات تراثية صفة وموصوف فيصبح هناك وحدة، كائنات تراثية إلى كائنات لها تراث يصبح هناك فصل، وعبارة الفصل والوصل أو عبارة الفصل والوصل إذا أخذناها كمركب عبارة يكررها الجابري، إذ يقول علينا أن نقرأ التراث بصفته معاصرا لنا وبصفته معاصرا لنفسه. هذا بديع، علينا أن نقرأ التراث بصفته معاصرا لنفسه، أي علينا أن نفهم كيف نشأ هذا التراث والأرضية الثقافية الإبستيمولوجية التي نشأ فيها، أو بعبارة فوكو التي استعارها، علينا أن نفهم الإبستيمية الحوض المعرفي الذي نشأ فيه التراث. إذن نقرأه بصفته معاصرا لنفسه، ونقرأه بصفته معاصرا لنا بأن نستلهم منه ما يمكن أن نبني به مستقبلنا، لأن الجابري كان نقده لاذعا لأمر أسماه توقف الزمن العربي. بالنسبة إليه آلية القياس من أكبر مصائب علاقتنا بالتراث، لأننا كيف أصبحنا؟ أصبحنا نقيس حاضرنا على ماضينا، وأصبحنا وهذا أتعس نقيس مستقبلنا على ماضينا،
وبالتالي هو كان يدعو إلى منهجية قياس حديثة.
بالضبط، بالنهاية نحن ماذا نفعل بهذه الطريقة؟ نحن نحيا في الماضي، هو يريد أن نستلهم من هذا التراث، لذلك يدعو إلى قطيعة مع فهم تقليدي للتراث لا مع التراث، يريد أن نتجاوز هذه النقطة الزمنية الراكدة الواقفة في هذا القياس التقليدي لنبني نهجا جديدا يكون طريقنا نحو التقدم استنادا إلى النقاط النيرة في هذا التراث، استنادا إلى العقل البرهاني بالنسبة إليه أساسا، استنادا إلى الفكر الرشدي، بل هو يستعمل عبارة أخرى يتحدث عن الروح الرشدية. وهنا الاستعمال له دلالة، لأنه بالنسبة إلى الجابري وقد نعود إلى هذا، استلهام ابن رشد ليس مجرد استلهام معرفيا تقنيا، إنما هو استلهام فيه بعد أخلاقي، فيه بعد ويستعمل الكلمة يتحدث عن الفضيلة العلمية. لذلك كان الجابري في رأيي من عشاق ابن رشد، وتصوره الطريقة الذي يمكن أن توصل أو الجسر الذي يمكن أن يربط بين التراث ولحظتنا الحاضرة.
وفي المقابل طبعا نقده الشديد للغزالي.
للغزالي ولابن سينا أيضا. لابن سينا أيضا.
طيب هذه المنهجية، منهجية يقولون أنه يعني ارتكز على منهجية نقد التراث من الداخل. يعني ما رؤيتك لهذه المنهجية بشكل عام؟
هي منهجية نقد التراث من الداخل على مستوى المعرفي هي منهجية سليمة. لماذا؟ لأن الطريقة المقابلة تقوم على الإسقاط، إسقاط مبادئ أو مفاهيم غربية حديثة على التراث، مع العلم، وهنا نقطة هامة يجب أن نشير إليها في فكر الجابري. الجابري شخص قارئ جيد لعلوم الإنسان الحديثة، الجابري قارئ جيد للمناهج الفكرية والفلسفية الجديدة واعتمدها، لكن كان يستعمل مفهوما جميلا هو مفهوم تبيئة المفاهيم. أي يقول إنه عندما مثلا، سأذكر بعض هذه المفاهيم، ذكرت الإبستيمية لفوكو، القطيعة الإبستيمولوجية لباشلار وقد دعا إلى قطيعة إبستيمولوجية مع الفهم التقليدي للتراث، مثلا اللاشعور السياسي لدوبغي، فهذه العبارات يقول هو يقرأها داخل التراث العربي، يعطيها معنى آخر يجعلها بنت بيئتها، ومن هنا عبارة التبيئة. ويستعمل استعارة حلوة، يقول عندما أستعمل أو عندما أستخدم مفهوما أسقطه على التراث أشعر بأني آكل بملعقة غيري، والصورة معبرة. فاعتماد قراءة التراث من داخله دون إسقاط المفاهيم، اعتماد قراءة التراث من داخله بالاستعانة بهذه المفاهيم وتبيئتها، هو طريق يمكن أن يكون مثمرا. مشكل الجابري ليس في المنهجية التي اعتمدها في رأيي، مشكل الجابري أنه، أو من مشاكل الجابري أنه ألغى نمطا أساسيا من أنماط الفكر البشري، واقتصر على النمط العقلاني الضيق بالمعنى البرهاني، لأن العقل البشري يشمل أيضا الأسطورة، يشمل أيضا السحر، يشمل أيضا المجاز، الحلم، الخيال، وهذا يدرس بأدوات معرفية أكاديمية دقيقة منهجية.
وهل تجاهله الجابري عن قصد؟
تجاهله لأنه كان مولعا، نعم، عن قصد، لأنه كان يعتبر أن كل ما يخرج عن البرهان والبيان يدخل في العرفان. كان موقفه من العرفان موقفا قاسيا بشكل ما، هو أقصى تجربة هامة من تجارب التراث العربي الإسلامي، التي ليس من السهل أن نضرب عنها صفحا هكذا بجرة قلم، وأن نقول مثلا ابن سينا يقدم عقلانية زائفة، أو الغزالي لا علاقة له بالعقل والمنطق، أو شيء من هذا القبيل.
طيب نأتي إلى الكتاب الذي يعني أثار وما يزال يثير العديد من الجدل، كتاب الجابري مدخل القرآن إلى القرآن الكريم بجزئيه، الجزء الأول وهو تعريف بالقرآن، والجزء الثاني ترتيب القرآن بحسب مواعيد النزول، نزول هذه السور. لو نتوقف عند الانتقادات الرئيسية التي تناولت هذا الكتاب،
الانتقادات الرئيسية التي حاول الجابري أن يتجنبها طيلة حياته تعرض لها مع هذا الكتاب، لأن الجابري في البداية حاول عن قصد أو عن غير قصد
يبتعد عن السجال،
أن يبتعد عن العقل اللاهوتي، لم ينقد العقل اللاهوتي، واعتبر أن العرفان كلام لا عقلاني. وفي هذا الكتاب تصدى للموضوع الذي يثير دوما حفيظة الذين تحدث عنهم الجابري، أولئك الذين ينظرون، ليس اللاهوتيون فقط، ليس اللاهوتيين فقط، ولكن من ينظرون إلى التراث بصفته مقدسا، رغم أن الجابري لم يرفع القداسة عن القرآن الكريم. الجابري في هذا الكتاب لم يرفع القداسة عن القرآن الكريم، إنما قدم أو حاول أن يطبق. أنا أعتقد أنه كتاب مدخل إلى القرآن
ولكن
الكريم،
ولكن يعني يقولون، يعني يتهمون بأنه كان يبحث عن أدلة نقصان القرآن.
لا، هو لم يبحث عن نقصان القرآن، هو أراد أن يعود بالقرآن إلى الصورة التي يعتقد أنها الأقرب لما يريد أن يوصله إلى القارئ.
لماذا إذن لم يعني يتوقف عند الأدلة اليقينية الدالة؟
لأنه لم يهتم بعقل البيان. أنا أعتقد أن هذا الكتاب هو بشكل ما عمل تطبيقي لما قاله الجابري في تجربته وفي مسار نقد العقل العربي، عندما تحدث مثلا عن أمية الرسول صلى الله عليه وسلم وأكد أنه ليس أميا بمعنى أنه لا يعرف القراءة والكتابة، ولم يكن وحده من قال هذا الكلام، قاله هشام جعيط، وتعرض لنقد كبير بسبب هذه القراءة، وهي قراءة ذكية جدا، لأنه ماذا يقول؟ يقول يقسم أو يميز بين الأميين وأهل الكتاب. فبالنسبة إليه الأميون والرسول منهم، الأمية أي غياب الكتاب تعني وجود استعداد نفسي وثقافي لورود دين جديد، لتقبل دين جديد. فبالنسبة إلى من انتقدوه، هم يعتبرون أن عندما تقول الرسول ليس أميا، كأنك تنتقد إعجاز القرآن، لأنهم
نفي للمعجزة،
لأن المعجزة بالنسبة إليهم بيانية، هم تصوروا أن المعجزة بيانية، في حين أنه بالنسبة إليه المعجزة ليست بيانية، المعجزة هي في تلك الإبستيمية المعرفية التي كانت لخلوها من كتاب قابلة مستعدة من خلال الحوض المعرفي التاريخي لأن تقبل منظومة جديدة. حتى دعوته إلى ترتيب الآيات وفق الترتيب التاريخي لم يكن أول من فكر في الموضوع، يعني بطريقة غير مباشرة دون أن يقولها مباشرة. محمود طه في الرسالة الثانية هذا ما قام به عندما تحدث عن تمييز بين الآيات المكية والآيات المدنية. وهناك أيضا شغل قام به بعد ذلك في تونس عبد المجيد الشرفي مع بعض التلاميذ لإعادة ترتيب القرآن حسب تاريخ النزول. فالفكرة ليست جديدة، لكن الجابري الذي تعود عليه القراء في موضع معين بعيدا عن العقل اللاهوتي فاجأهم بهذه الجرأة، وأعتقد أنها جرأة ربما أتته من كبر السن، لأنه عندما صدر كتابه هذا ينقل عنه أنه قال رحمه الله الآن يمكن لعزرائيل أن يزورنا. فبالنسبة إليه كان ذلك تطبيقا وتحقيقا فعليا عمليا لما تحدث عنه نظريا. ربما هو نفسه لم يكن يتوقع ردود الأفعال والضجة التي قامت إزاء الكتاب.
ولكن هذا الكتاب أيضا تضمن يعني بعض القضايا التي ربما أثارت جدلا أكثر من غيرها من القضايا، مثل مسألة القصص في القرآن. القصص القرآني هو يقول أو يفسر ذلك بأنها يعني كانت تهدف إلى أو كانت تعبر عن أمثلة، وربط ذلك ربما بما جاء في التوراة من أخبار بني إسرائيل، وكأنه يربط ما بين القرآن والتوراة.
نعم، هو يربط بين القرآن وليس فقط التوراة، وإنما الكتب كلها، وأكثر من ذلك هو درس الحوض المعرفي الذي نزل فيه القرآن، وتحدث عن الأحناف، وتحدث عن التوحيد، بل أكثر من ذلك تحدث عن القصص القرآني. هذا جلب له بعض النقد، ما جلب له نقدا أكبر وأكبر. وتعرف أنه أهم القضايا التي تجلب النقد في بلادنا هي القضايا الأحوال الشخصية والمرأة في علاقة بالدين. الجابري قدم قراءة أخرى للميراث بشكل بين من خلاله حسب اجتهاد معين في هذا الكتاب أنه يمكن أن ترث المرأة مثل ما يرث الرجل، وفسر نصف الميراث بالمنظومة القبلية التي كانت موجودة آنذاك، وبأن المرأة عندما تتزوج يذهب مالها من قبيلة أخرى، يذهب مالها إلى تلك القبيلة إلى آخره. فهو تجرأ في هذا الكتاب، هو تجرأ ولكنه لم يكن في إطار تدنيس التراث، لم يتجرأ بصفته رافعا للقداسة عن النص. لا، الجابري ظل دوما المفكر الذي يفكر داخل المنظومة المعرفية.
ومع ذلك المنتقدون رأوا في ذلك يعني رفعا للقداسة عن التراث.
طبعا هو هذا أيضا شائع في تصورنا الفكري الحديث. كل من يتصدى بالنقد للفكر الذي له علاقة بالدين أو الفكر الديني يتهجمون عليه، لأنهم يريدون أن يكون الكلام في هذا الموضوع تكرارا لما قيل فقط. الجابري واستشهد به من العبارات الجميلة التي قالها عندما تحدث عن العقل البياني، قال النحو انتهى مع سيبويه، الأصول وضعت أصولها وانتهت مع الشافعي، إلى آخره إلى آخره. فاليوم كل شخص يتكلم ويقدم رؤية مختلفة نقارنه بابن تيمية، نقارنه بالشافعي، نقارنه بكذا وكذا، فنحن نرفض أن ننظر إلى المستقبل، نرفض أن نحيا حتى حاضرنا. وهذا ما أشار إليه الجابري أكثر من مرة، واكتوى هو نفسه بناره في هذا الكتاب.
هل كان بذلك الجابري يسعى لتفكيك الأنماط السلطوية في التراث؟
أتصور أن هذا الكتاب هو بداية الموت، لم يسمح له بأن يواصل، بداية فتح معرفي يجعله قادرا على تطبيق ذاك التقسيم النظري على أكثر مكان في التراث يؤلم ويحرق، وهو السلطة الدينية. فالسلطة السياسية استطاع أن يفككها وتهجم عليه بشكل ما في كتاب نقد العقل السياسي، ولكن السلطة الدينية كل من يحاول أن يقترب من تفكيكها والبحث عن أدوات الخطاب فيها وخلفياتها إلا ويكتوي بنار النقد والتهجم للأسف.
في سياق متصل، الجابري يعتبر بأنه الفكر السلفي يعد أكبر التحديات التي تواجه العقل العربي. ما أبرز انتقاداته في هذا الخصوص؟
أبرز انتقاداته هو أن الفكر السلفي هو في الحقيقة، وهذا ما يقوله، ليس فكرا. الفكر السلفي يكتفي بأن يكرر، يعني ما يتغير هو الباث المتكلم، أما المضمون أو المحتوى المعرفي
لا يتغير،
فهو لا يتغير. المطلوب حسب الفكر السلفي هو أن نكون جميعا مقلدين مكررين، وأفضلنا أفضلنا هو من يقلد أحسن، من يكون أقرب ما يمكن، هو كلنا نقلد لكن أقرب ما يمكن إلى هذا التقليد. لذلك تحدث أكثر من مرة عن هذا الزمن الجامد الواقف، هو يقول نحن نحيا زمنا ليس فيه أي حركة، وهذه عبارة هامة نحن لا نفكر فيها، ولكن فعلا عندما ننظر في مجتمعاتنا حتى اليوم، الجابري رحل منذ 14 سنة، ما زلنا لا نتقدم، نحن نداور أو نتوهم أننا نتقدم، وفي النهاية أكثر صوت يصل هو الصوت الذي يكرر يقدس ما قيل قبلنا.
ما الحلول التي اقترحها الجابري لتجاوز تأثيرات الفكر السلفي في المجتمع؟
الجابري استعمل شاهدا عندما أراد أن يقدم الفكرة الرشدية بصفته حلا ممكنا يمكننا من بناء مستقبل متحرك ومتحول. هو يتحدث عن مثقف يكون مستوعبا للتراث، منفتحا على الفكر المعاصر، متشبع بالروح النقدية، وله فضيلة علمية وأخلاقية. يعني هذه بالنسبة إلي الشروط الأربعة التي يجب أن تتوفر في النخبة، لأن الجابري وجيل الجابري كانوا يتصورون أن النخبة هي التي ستكون قاطرة تقود المجتمعات. إذن أعيد، استيعاب بعبارتها نفس الكلمات التي قالها هو، استيعاب التراث، الانفتاح على الفكر المعاصر، التشبع بالروح النقدية، وهذا هام جدا، والفضيلة العلمية والأخلاقية، لأن الفضيلة العلمية والأخلاقية لقال أن يقول ما علاقتها بالأمر، لا هي هامة جدا، لأنها هي التي ستمكنك من أن لا تقوم بعمل الترميق والتلفيق، من أن تقوم بفعل نقدي أكاديمي، حتى أنك عندما تصل بمشروعك نفسه إلى مرحلة تجدها منغلقة تقول أنا أخطأت وسأنظر في الأمر من زاوية أخرى. فإذا توفرت هذه الشروط عند النخب يمكن بالنسبة إلى الجابري أن تتقدم أو أن يتقدم العرب أو أن يتقدم العقل العربي.
دكتورة ألفا، يعني تحدثت عن النخبة ودور النخبة، وربما يتبادر في ذهني الآن سؤال عن أوجه الشبه بين مشاريع فكرية مختلفة ومتعددة، مشروع محمد عابد الجابري الذي نخصص له هذه الحلقة، ومشاريع ربما تكون مشابهة ربما تتقاطع مع مشروع الجابري، مثل ما نادى به أمثال الدكتور حسن حنفي، الدكتور نصر حامد أبو زيد وغيرهم. أين تتقاطع هذه المشروعات؟
هناك بالضرورة تقاطع لهذه المشروعات، لأنها جميعها وإن لم تقل ذلك مباشرة، البعض قال والبعض لم يقل، تعود بنا إلى سؤال النهضة، تعود بنا إلى سؤال الكواكبي وعبد ورضا، لماذا لم نتقدم، لماذا تقدم الغرب ولم نتقدم، لم أقل لماذا تأخرنا. فهذا السؤال هو بشكل ما كان يشد هذه المشاريع جميعها. الفرق بينها ربما هو فرق في مقاربات المنهجية. فمثلا نصر حامد أبو زيد اهتم بمسألة التأويل أساسا، تأويل النص وإعادة بنائه من جديد وإعادة قراءته بشكل مختلف. محمد أبو زيد أعطى للنص مفهوما مختلفا عن المفهوم الشائع. الجابري اهتم بالعقل. أركون مثلا اهتم بالأنسنة. فمسألة التأويل تشد هذه المشاريع جميعها، لأنه عندما تطرح سؤال لماذا لم نتقدم أو تقدم غيرنا، أنت بالضرورة تضع نفسك في موضع قراءة إرمنوتيك تأويلية، أنك ستؤول. ماذا ستؤول؟ ستؤول الأسباب التي لم تجعل أو منعت عنك التقدم، وهذه الأسباب تكمن بالضرورة في هذا التراث. ماذا ستفعل له؟ ستضطر إلى أن تعود له لتقرأ إما مكامن النقص فيه أو مكامن الإمكانات التي لم تتحقق، والعبارة للجابري، الجابري هي عبارة يستعملها، يقول في التراث هنالك إمكانات لم تتحقق وهنالك إمكانات يريدها أن تتحقق في المستقبل، أو أن تقرأ هذا التراث باحثا بشكل ما عن مخرج من هذا القفص الذي نحن فيه. يمكن أن نقول أننا بشكل ما في فخ، هذا الفخ هو أن لا أحد قادر على أن يلغي التراث، وهذه حقيقة اتفق فيها تقريبا كل الباحثين، لكن في مقابل ذلك لم يستطع أي شخص لا أن يؤول أو أن يبني نموذجا في قراءة التراث. كلهم بنوا نموذجا في قراءة التراث ونماذج محترمة وهامة ودقيقة، ولكن لم ينجح أي منهم في أن يجعل هذا النموذج الجديد يخاطب الإنسان العربي. وهنا أعتقد هذا هو مشكل هذه المشاريع جميعها.
لماذا برأيك؟
بكل بساطة، لأنه هناك أولا هناك أسباب خارجية وأسباب داخلية. لنبدأ بالأسباب الخارجية لأنها هي وعلى عمقها هي الأسهل. الأسباب الخارجية هي السلطة، السلطة السياسية، نعود إلى مسألة الغنيمة والقبيلة والعقيدة. السلطة السياسية في البلاد العربية يلائمها جدا أن يبقى العقل العربي سلفيا، لأنها بتلك الطريقة يمكن أن تتحكم فيه. فما معنى العقل السلفي؟ معناه أنه عقل لا يفكر، هو عقل يكرر، هو عقل يقول أشياء مهما تكون تلك الأشياء لا تعنينا. أتحدث عن بنية العقل بعبارة الجابري. هذا المواطن الذي يكرر هو مواطن لا يمكن أن يفكر، إذن هو مواطن لا يمكن أن يزعج. هذا السبب الخارجي، وهو مقدور عليه إذا تغيرت بشكل ما السلطة السياسية، وهي يمكن أن تتغير. السبب الداخلي الجواني الذي هو جزء من بنيتنا جميعا، هو أننا لم نستطع فعلا أن نقطع أو أن نحقق القطيعة الإبستيمولوجية التي بعبارة باشلار مع تراثنا. كل منا يحاول، ولا أستثني نفسي، يحاول أن يقدم قراءة جديدة مختلفة عساها تجد صدى لدى هذا القارئ أو لدى هذا الإنسان،
لكنها لا تقطع معه.
ولكنها لا تقطع. لا أحد يجرأ فينا، وأنا اشتغلت على التحليل النفسي، وبشكل ما هنالك نوع من أنواع الخوف، الفوبيا في علاقتنا بهذا التراث. قلة فقط، يعني مثلا أعتقد أن محمود طه تجرأ للقيام بنوع بكتابه الرسالة الثانية، رغم أنه يعني لكي لا يفهمنا الناس خطأ عندما يقول نقطع، ليس معنى هذا أن نرفع القداسة. لا لا، محمود طه لم يرفع القداسة، ولكن يقطع يعني يقدم رؤية يمكن أن تغير الأسس الفكرية الكبرى التي يقوم عليها تراثنا، ولا سيما تراثنا الديني. نحن نخاف من هذا.
الحديث لا يدور عن النص.
لا لا لا، أتحدث عن النص، أتحدث دائما عن تأويل النص. لذلك قلت إن السؤال هو سؤال التأويل. هذا التأويل يظل دائما بشكل ما دائرا في نمط القديم، وأن عبر عنه بطريقة جديدة. ربما لا أعرف نفسيا يخاف الباحث العربي من ردود الأفعال، ربما يحاول لاواعيا أن يرضي القارئ لكي يقول له ها أنا أقدم لك قراءة جديدة، ولكن هذه القراءة لا يعني لا تزعجك، لأنها لا تجعلك مبتوتا أو منبتا من جذورك.
يتوخى السلامة،
هناك نوع من توخي السلامة اللاواعي أقول. ومع ذلك الغريب في الأمر، وهذه هي المفارقة، أنه مع هذه كل هذا اللاوعي الجمعي، العبارة ليونغ هامة جدا هنا، كل هذا اللاوعي الجمعي الذي يحاول أن يتوخى السلامة، فبالنهاية نصل دوما إلى صدام مع هذا العقل السلفي. عندما أقول هذا لا أقول إن المشاريع التي قدمها هؤلاء الباحثون هي مشاريع فاشلة، لا، هي التراكم الفكري. نحن في حاجة إلى هذا التراكم، نحن في حاجة إلى هذا البناء. ما ينقص هو كيف نبني جسرا بين هذه الأبنية النظرية الفكرية التأويلية المختلفة التي قدمها باحثون كبار نحترمهم ونجلهم والشارع العربي. يظل هذا السؤال الذي لم يجد له إلى اليوم أي باحث في رأيي جوابا براغماتيا، ليس فقط نظريا، جوابا عمليا.
طيب، قلت دكتورة ألفة أنه الجابري، وهذا صحيح، اهتم بالعقل، عقلنة العقل أو الفكر العربي، يعني هذه الدعوة التي تبناها الجابري طوال سنوات عديدة. ما هي التحديات؟ ربما أنت أشرتي إلى بعض التحديات الآن في كلامك يعني، ولكن هل يمكن يعني الحديث عن تحديات أخرى تواجه هذه الدعوة، دعوة عقلنة الفكر العربي؟
العودة إلى مسألة العقلنة هامة، لأنه قلنا أشياء مبثوثة لكن نحاول أن نوضحها. الجابري عندما يتحدث عن التراث يستعمل عبارة أيضا والكلمات له، واليوم استحضرت كثيرا من كلام الجابري رحمه الله، يتحدث عن البطانة العاطفية. يقول في علاقتنا بالتراث لنا بين ظفرين بطانة عاطفية. العقلنة هي من السبل التي تجعلنا لا أقول نتجاوز أو نلغي هذه البطانة العاطفية، ولكن نحيدها. العقل يمكننا من أن نحيد البطانة العاطفية، أشار إلى هذا الجابري، يمكننا من أن نحيد الأيديولوجيا، والأيديولوجيا من المشاكل الكبرى التي عانى منها مفكرون، وانتقد الجابري الأيديولوجيا. والعقل يمكننا من أن نفهم أمرا أساسيا ربما أشار إليه الجابري بشكل ضمني، وهو أن هذه المشاريع هي مشاريع تحتاج زمنا، تحتاج وقتا، هي مشاريع مرحلية مفصلية. هناك أشخاص متشائمون سيقولون في النهاية نحن لم نتقدم من عصر النهضة ونكرر نفس الكلام. لا، هذا ليس صحيحا، ليس صحيحا. هنالك مواضع في العقل العربي قد تم لمسها، قد تم تغييرها، قد تم اللعب فيها إذا أردنا نستعمل هذه الكلمة. ويكفي أن أتحدث مع الشباب، أتحدث عن الشباب المثقف الذي قرأ هذه المشاريع. فليس بالضرورة أن تقبل كل ما يقوله الجابري، بالعكس هو ينقد العقل العربي، فمن باب أولى وأحرى أن يقبل أن ينقد مشروعه، أو نصر حامد أبو زيد أو حنفي أو أي باب أركون أو أي باحث. لكن أؤكد لك أن هناك قضايا كانت منذ 100 أو 200 سنة من اللا مفكر فيه، العبارة لفوكو، مما لا يمكن أن نفكر فيه. اللا مفكر فيه هو ما لم يفكر فيه، وما لا يمكن أن نفكر فيه، لامبونسي لامبونسابل، أصبحت اليوم قضايا تطرح ويطرحها الشباب خصوصا، لأنه في بعض الأحيان هذا الموقف النقدي من الفكر الديني يخشاه الناس. أعتقد أن الفكر الديني بل حتى التجربة الدينية نفسها لا يمكن أن تتعمق إلا بهذه الطروحات النقدية. العقل تغير، العقل العربي منذ 100 سنة ليس العقل العربي اليوم، والعقل العربي عندما كتب الجابري كتبه ليس العقل العربي اليوم، لا سيما أن نحيا إبستيمية جديدة بعبارة ريجيس ديبري، هي إبستيمية الرقمنة والتي غيرت وما زالت ستغير أشياء كثيرة. أنا لست متشائمة، أعتقد أن هناك تحركا، هناك حيوية، لكن هذه الحركة ليست لا نتقدم بشكل مباشر، نحن نتقدم بشكل لولبي، نتقدم نتأخر قليلا، نتقدم ولكن سيأخذ الزمن مجراه. وأنا متأكدة أن كل هذه المشاريع العميقة النقدية ستؤدي شيئا فشيئا بالتراكم إلى تغير عميق في بنية العقل العربي.
خطوة إلى الأمام، خطوة إلى الخلف؟
ليس بالضرورة خطوة إلى الأمام وخطوة إلى الخلف، لأنه دوبري الذي هو اهتم بالميديولوجي يقول فكرة أساسية، وهو أنه عندما يتغير الميديوم، عندما يتغير الوسيط، نتوهم أننا نكرر، ولكن في الحقيقة نحن أصبحنا نفكر بشكل مختلف. ليس خطوتان إلى الوراء، ولكن خطوة إلى الأمام، وربما توقف لاستيعاب هذه الخطوة. وأعتقد أن هذا ليس سلبيا، لأننا بحاجة إلى أن نستوعب هذه المشاريع. وجميل أن نتذكر الجابلي، ورائع أن نتذكر أركون، وهام أن نتذكر أبو زيد، لأن هذه المشاريع تحيا اليوم معنا أيضا، هي تحيا بحديثنا فيها، بنقاشنا حولها، بمحاولة تقريبها ونقدها داخليا وخارجيا. فالأمر ليس بهذه القتامة والتصور أن هناك أشياء فكرية، هناك بنى ذهنية قد تخلخلت، هذه الكلمة التي أبحث عنها، حصلت خلخلة. ما سينتج عن هذه الخلخلة هو ما سنراه في السنوات القادمة.
وحديثنا عن العقلنة ودعوة الجابري إلى عقلنة الفكر العربي، هل هذا ما يفسر اهتمامه الكبير بابن رشد، وربما يعني كان يعني ينظر إليه وكأنه يعني رمز للعقلانية؟
هو كان ينظر إلى ابن رشد على أساس أنه لم يستعمل الكلمة، ولكن هي يقولها دون أن يقولها، المنقذ، الفكر الرشدي. طبعا الفكر الرشدي، لأنه بالنسبة إليه فكر استطاع أن ينجح في الفصل بين الفلسفة والدين. عندما نقول فصل بين الفلسفة والدين، ليس معنى هذا أفضلية عنصر على آخر، وإنما وعي بالاختلافات المنهجية في التعامل مع كل من الحكمة من جهة والشريعة من جهة أخرى، أو الفلسفة والدين من جهة ثانية. لأنه ابن رشد نفسه يقول إن كليهما يهدف إلى شيء واحد، وهو الحياة الفاضلة. فالهدف واحد، لكن من الهام معرفيا أن نميز بين الطريق التي تقود إلى الهدف، طريق أولى والطريق الثانية، لأنك عندما تمشي على طريقين لن تصل إلى أي هدف. يعني بالضرورة نحن لكي نبسط، عندما نختار مكانا سنذهب إليه من طريق أو من طريق، لا يمكن أن نضع رجلا هنا ورجلا هنا، حينها لا يمكن أن نتقدم، أو عجلة سيارة هنا وعجلة سيارة هنا. هذا ما أكده الجابري، ما استرعى انتباه الجابري في ابن رشد، مسائل عميقة وعديدة وفلسفية دقيقة، لكن أبرز فكرة يكررها هو هذا، هذا الفصل الواضح والدقيق بين الديني من جهة والديني، الدين والديني، والفلسفة والفلسفي أو العقل والعقل.
كيف تتقاطع رؤيته مع يعني الفلسفات الإسلامية الأخرى؟ يمكن حضرتك أشرت إلى ابن سينا، ماذا عن الفارابي وغيره؟
بالنسبة إلى ابن سينا والفارابي، الغريب في الأمر أنه شخصيا عندما قرأت ابن سينا والفارابي لم أجد هذه الرؤية اللاعقلانية التي أشار إليها الجابري. فابن سينا، ما أزعج الجابري عند ابن سينا هو أنه بالنسبة إليه لم يهتم بالعقل واهتم بالنفس، وربما الجابري لم ينتبه إلى أن النفس هي في علاقة وطيدة مع العقل، وهذا أيضا ما يقوله ابن سينا، لأن النفس فيها جزء عقلي. ما أزعج الجابري هو أن ابن سينا يتحدث عن تحرير النفس من سجن البدن، فبالنسبة إلى الجابري المهم هو أن نتحدث عن تحرر العقل، هو اعتبر أن النفس والعقل منفصلان، وهذا ليس صحيحا. الفارابي كان الجابري رحيما به أكثر من ابن سينا، لأنه اعتبره المعلم الثاني. لماذا كان رحيما به؟ لأنه ذكره بالبرهان والعقل الكلي الموجود لدى اليونان، لدى العقل اليوناني، باعتبار أن الفارابي اهتم بوحدة الفكر ووحدة المجتمع. فكما قلت في البداية، هذا الهوس بالبرهان والعقل بالمعنى اليوناني للكلمة هو الذي جعل الجابري أحيانا يقسو على بعض الفلاسفة المسلمين، بل حتى على المتصوفة الكبار الذين لهم إضافة معرفية وروحانية كبيرة، فيقسيهم تماما ويجعلهم خارج دائرة ما يصبو إليه هو وما يحلم إليه، ما يحلم به بالنسبة إلى المجتمعات العربية.
مفاهيم أخرى اشتغل عليها الجابري، مثل مفهوم التفكيك وإعادة البناء في الفكر العربي. أسأل عن مفهومه في هذا الصدد، ومدى اختلافه عن مفهوم التفكيكية الغربية إنجاز التعبير.
لا، هو مفهوم التفكيك عند الجابري مختلف عن مفهوم التفكيكية عند ديريدا، لأنه بالنسبة إلى الجابري ليس، بالنسبة إلى ديريدا التفكيكية هي البنية الجوهرية التي يقوم عليها فكره، بالنسبة إلى الجابري هي منهج، هي منهج يعتمده، فهناك فرق. التفكيك بالنسبة إلى الجابري هو تفكيك للبناء الضمنية اللاواعية التي تحكم الخطاب، هذا ما أراد أن يبينه ويفسره عندما استعمل كلمة تفكيك. هو
يعني ليس هدما كاملا،
لا لا لا، هو بحث عن البناء الخفية في الخطاب التي لا يشعر بها الإنسان، لأنه كما تعرف الجابري استلهم فكر هيردر الفيلسوف، وأيضا أكل بملعقته، ولكن بعد أن حولها إلى ملعقة خاصة به، ليعتبر أن اللغة ليست أداة مستقلة، وإنما اللغة تكون الفكر، فنحن نفكر باللغة. التفكيك هو أن تأخذ هذا النص اللغوي، هذا الكلام الذي يقوله كل واحد فينا، الذي أقوله الآن، وتبحث عن الخلفيات الإبستيمولوجية والمعرفية والبنيوية التي تشده إلى ما يستند هذا الكلام. مثلا يستند إلى قراءة نقدية للتراث، أو يستند إلى رؤية عقلية، ما وراء الخطاب بشكل ما، تفكيك الخلفيات التي لا تظهر في البنية الفوقية للخطاب، وإنما تظهر في البنية التحتية باستعمال عبارات تشومسكي.
طيب، أعود إلى منهج الجابري النقدي في قراءة النصوص الدينية، هل هناك حدود في تطبيق هذا المنهج؟
لا أظن أن هناك حدودا في منهج الجابري، بالعكس أعتقد أنه منهج الجابري لم يستعمل بعده استعمالا على نطاق واسع. فكأن الناس، وهنا مفارقة أخرى، ولعوا بالبعد النظري لفكر الجابري، ولعوا بهذه التقسيمات التي استندت إلى أسس بنيوية عميقة، وأصبحوا يستعملونها في كلامهم، في حواراتهم، في رؤاهم، ولكن نادرون هم الأشخاص الذين حاولوا أن يطبقوا فعلا المنهج النظري للجابري ويحولوه من العقل النظري إلى العقل العملي. هو حاول في كتابه مدخل للقرآن الكريم دون أن يقول ذلك، ولكن واضح أنه حاول أن يطبق منهجه، وربما نحن في حاجة إلى أن نحاول تطبيق منهج الجابري فعلا من خلال وضعه على محك النصوص وعلى محك الواقع العربي. هذا ما بقي ناقصا من مشروع الجابري، وهذا ليس الجابري من سيقوم به، ولكن الباحثون، وأدعو الناس إلى أن يعودوا إلى هذا المشروع، لا ليتحدثوا عنه، تحدثنا عنه بما فيه الكفاية وقتلناه بحثا كما يقول العرب القدامى. أدعوهم وأدعو نفسي إلى أن نحاول تطبيق هذا المنهج عمليا لإخراجه من دائرة العقل النظري إلى العقل العملي.
دكتورة ألفا يوسف، شكرا جزيلا على هذا الحوار الثري.
شكرا لكم.